بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان أسئلة فقهية متنوعة. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من ذي الحجة 1414 هجري الموافق 13 من الشهر الخامس 1994 ميلادي.
شيخنا حفظكم الله، يعني هذه أسئلة جمعت من بعض الأخوة. شيخنا حفظكم الله، بالنسبة لتكرار بعض الآيات من غير البداية، مثل الإنسان يعني يقرأ آمن الرسول، هل يستلزم يعني تكرار الاستعاذة؟
عفوا، كنت أوقفه بالظاهر إن شاء الله. أيضا هي سؤال
تكرار بعض الآيات من غير البداية، يعني مثل آمن الرسول، هل هذا يستلزم الاستعاذة؟ يعني تكرار الاستعاذة، قرأها أول مرة استعاذ، المرة الثانية، المرة الثالثة، يعني ممكن يكمل دون استعاذة؟
إذا لم يتخلل القراءة كلام فلا داعي لتكرار الاستعاذة الأولى كآية. أما إذا قرأ الآية مرة أو مرتين ثم بدأ له أن يتكلم ثم رجع إلى التلاوة فلا بد من استئناف الاستعاذة.
هل يقال هذا نفسه فيه إذا ما كرر مثلا سورة الإخلاص، أراد أن أقرأ مثلا 10 مرات فلا يكرر البسملة؟
أما البسملة هو السؤال السابق كان بالاستعاذة.
نعم،
الآن البسملة فهي تكرر، والتكرار قائم على المذهب الراجح أن البسملة آية من كل سورة، فإذا كان التالي يريد أن يتلو السورة بكاملها فلا فرق بين أن يقرأ الآية الأولى أو الآية الأخيرة.
إذا هذا نفس الشيء، وكان السؤال لبعضهم أن الانتقال من سورة إلى أخرى الجواب أخذنا، يعني مثلا
الإخلاص
المعوذات. هنا كذلك شيخنا، يعني هل يستعيد الإمام حينما يقرأ السورة بعد الفاتحة إذا لم تكن بداية السورة؟
لا، الاستعاذة الأولى كافية.
والبسملة شيخي؟
سبق الجواب عن
البسملة. سبق
الجواب. لا بد من القراءة.
شيخنا، هل صحيح أن مسلما لم يبوب كتابه الصحيح وإنما هو من تبويب النووي؟
نعم.
شخص لم يصلي سنة الفجر وأراد أن يصليها بعد طلوع الشمس،
له ذلك؟
له ذلك، لكن نام مثلا لمدة ساعتين أو ثلاث، هل له ذلك؟
نعم، إذا كان لم يتقصد تأخيرها وإنما أجبر عليها إجبارا، فالذي مثلا يدخل المسجد ويجد الصلاة قائمة فهو في هذه الحالة لا يجوز أن ينشغل بالنافلة عن الفريضة، فيأتم بالإمام ثم بعد سلام الإمام من الصلاة له أن يأتي بالسنة عقب الفريضة إن شاء، أو أن يؤجلها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها حيث تكون يكون وقت الكراهة قد ذهب. أيوة
شيخنا، هنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. هذا الحديث يعني رواه البيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ، وأظن صححتموه في بعض كتبكم أو حسنتموه الآن نافذ. هنا تعليق السيد السابق يقول: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعا واستحق له قضاء ذلك اليوم، فهل ترون يعني هذا الأمر استحباب القضاء؟
لا نقول ولا نزيد على قول الرسول عليه السلام: إن شئت. وهذا يعطي الخيار للصائم المتطوع، وهذا ما جاء التصريح به في الحديث المعروف في السنن، حيث قال عليه السلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فله الخيار.
شيخنا، هل على غير المقصر الصلاة من غير التفات الشمس بالنسبة للفجر؟ يعني إذا كانت الشمس على وشك الطلوع
أولا ماذا تعني بالمقصر؟
غير المقصر.
غير مقصر يعني غير ملتهي.
غير ملتهي.
السؤال:
هل على غير المقصر أن يصلي من غير التفات الشمس ويبدأ بسنة الفجر ولو يعني وان كانت الشمس على وشك الطلوع؟
هو كذلك، هذا اولا يؤخذ من الحديث المعروف: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلى ذلك. لفظة الحين هو توقيت جديد لهذا المعذور الذي كنيت عنه بهو المقصر. ثانيا يستأنس في هذه المناسبة بقصة عكس هذه تماما، لكن تلتقي مع هذه بالعلة، وهي التي رواها الإمام البيهقي في سننه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أطال القراءة في صلاة الفجر يوما، حتى لما سلم قالوا له: لقد أطلت حتى خشينا أن تطلع الشمس. فقال رضي الله تعالى عنه وهنا الشاهد: إن طلعت لم تجدنا غافلين، يعني نحن في عبادة وفي صلاة، فما يضرنا أن طلعت علينا الشمس. وهنا أيضا الأمر كذلك.
شيخنا، من بنى من حديث اللي من قرأ سورة الله خلاص مرة، يعني تكرار هذا الأمر من باب تكرار القصور أو البيوت في الجنة، قراءة مثلا 20 أو 30 أو
قراءة
قل هو الله خلاص
باعتياد القراءة ثلاثان.
من قرأها يعني 10 مرات فإن الله له بيتا أو قصرا في الجنة، الشكل الآن مني على اللفظ. فتكرار من باب المزيد من القصور أو البيوت، يعني هذا عليكم السلام ترونه يشرع؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ظني أن جوابا هذا السؤال أنه لا مانع من ذلك إذا كان لا يصرف هذا التالي لسورة الإخلاص 3 أو 10، يكرر ذلك ما شاء، إذا كان لا يصرف ذلك عن العناية بتلاوة القرآن بصورة عامة.
لكن هنالك تمييز بين الاكل ماشيا والاكل قائما، كما في الحديث كنا ناكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. يعني هل لغير الضروره ياكل ماشيا ولا الاصل جواز؟
هو هذا هو الجواب، الاصل جواز، وجاء هذا الحديث مؤيدا للاصل، ولكن لابد من التفريق بين الاكل ماشيا والاكل قائما، لان الاكل ماشيا يقال فيه ما سبق، واما الاكل قائما فقد نص خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم انس بن مالك رضي الله تعالى عنه على انه شر من الشرب قائما، وليس له مخالف من الاصحاب كما نعلم، فوجب الوقوف عند قوله. الشاهد لا بد من التفريق بين الاكل قائما فلا يجوز، وبين الاكل ماشيا فيجوز، لا سيما ويبدو ان هناك فرقا بين الامرين، اي الذي ياكل قائما يستطيع ان لا ياكل قائما فيقال له كالذي يشرب قائما يقال له اجلس، اما الذي ياكل وهو يمشي فواضح تماما انه مجهول، فهو لانشغاله ياكل وهو يمشي، فثمة فرق بين الامرين، وهذا هو الراجح علما او فقها واثرا. يا الله
شيخنا، ورد النفث في معرفة المعوذات والفاتحة.
ورد ايش؟
النفث، يعني في معرفة المعوذات والفاتحة.
نعم.
فهل يقتصر على هذا ام يعمم في كل القرآن، يعني لا عدا على سبيل الحصر؟
ذلك ما لا نعلمه عن الرسول عليه السلام، فنقف عندما علمنا.
كذلك شيخنا بالنسبة لقضية الدعاء المريض، يعني في لا أعلم ورود قضية المسح إلا في دعاء اللهم رب الناس أذهب البأس، إنه كان يمسح بيده.
نعم.
فهل يقال ما قيل هناك يقال هنا أم هناك إجابة أخرى؟
هي نفس القاعدة.
مهما طال وقتك.
نعم، متى ما تذكر استدرك.
شيخنا نسمع منكم للتخلص من أموال غير الحلال تعبير كلمة المرافق العامة شيخ، وأحيانا التصدق، فما هو الضابط في تمييز الإنفاق في المجالين؟ يعني هل يقال أموال الربا فقط في مجال المرافق وغير ذلك تصدق؟
كل أموال المحرمة إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يخرج منها ويصرفها في المرافق العامة، إلا إذا تعذر ذلك عليه، فهنا يأتي التصدق المشار إليه.
شيخنا، هل ترون الالتفات في الصلاة حراما أم مكروها قراءة تنزيهية؟
حراما.
شيخنا، سأل أحد الأخوة، يعني كانت له زوجة تقنعه أن يأتي ببعض الأثاث وما يلزم للبيت، يعني فوق ما يملك، فوق ما يملك، يعني فوق طاقته، وهي تدرس وتساعده من مالها ومن غير طلب منه، ثم ساءت العلاقة بينهما وقامت برفع قضية للمحكمة تطالبه بأموال أعطته إياها في ما ذكرت يعني في المجال السابق. وفي مثل هذه الأمور يحلف القاضي الشخص دون أن يسمع تفصيلات، فيقول مثلا هل أعطتك؟ إذا أراد أن يتكلم إجابة محددة نعم لا، فربما إذا أراد أن يطلب كذا يعني بعضهم يسيله بالكلام أو كذا، يعني يتهمه بقلة الأدب، فإما نعم أو لا مع القسم، ويترتب على ذلك يعني دفع مبالغ لا يستطيع هذا الإنسان. فالسؤال هنا، إذا يعني أراد أن يحلفه إنه أعطتك أم لا، يعني ماذا يفعل إذا تعذر هذا التفصيل السابق؟
هنا يرد قوله عليه السلام: اليمين على نية المستحلف. الحالف هنا أو المطلوب منه أن يميل، إذا عرف قصد المحلف وهو القاضي هنا، وحينئذ لا يجوز أن يحلف الحالف على نيته وإنما على نية المحلف وهو القاضي. فإذا عرف هذا هو الحكم، وحينئذ يبدو من فحوى السؤال بأنه لو حلف بأنه سيقع في مشكلة تكليفه بما يعتقد أنه غير مكلف به شرعا، فلابد والحالة هذه من أن يحتسب مصيبته عند ربه.
شيخنا، في قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هل الإنسان مخير بين الإطعام والكسوة أم ينظر لحاجة الفقراء ومصلحتهم؟
الآية صريحة.
أنا ما ذكرت صيام شيخي، نعم، فمن لم يجد فصيام، يعني بالنسبة لقضية حفظك الله من قضية الإطعام والكسوة.
اقرأ الآية.
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يعني الصيام ما سألنا باعتبار فمن لم يجد.
الثلاثة أنواع الثلاثة،
نعم،
الأولى
الإطعام أو الكسوة أو
ما مخير في ذلك،
مخير
دون الصيام طبعا.
نعم.
حينئذ لا مانع، بل يحسن أن يراعي في ذلك مصلحة الفقير، كما أنه لابد أن يراعي قدرته هو، فقد يستطيع مثلا الكسوة ولا يستطيع الإطعام، وقد يستطيع أحدهما ولا يستطيع العتق كما هو الواقع اليوم. فإذا كان مستطيعا لهذه الأنواع الثلاثة كلها، حينئذ يختار ما هو الأنفع للفقير.
شيخنا، يتذكر الإمام أنه على غير وضوء وهو ساجد، تذكر أنه على غير وضوء وهو ساجد، هل يرفع بدون تكبير ويطلب أن يتقدم يعني أحدهم؟ طبعا عمليا ربما هذا الموقف يكون صعبا، لكن بعده هو الأسهل لله عز وجل، وقد يتفاجأ المأموم وكذا. على كل حال، هذا ما رأيكم في هذا؟
نعم، طبعا لا يرفع رأسه من السجود مع التكبير، لأن التكبير هنا من كما يقولون بعض الفقهاء من هيئات الصلاة، ولكن دفعا للمحظور الذي أشرت إليه يستحضر هنا قوله عليه السلام: من نابه شيء وهو يصلي فليسبح، أن يرفع صوته بسبحان الله، ويشير إلى الساجدين الذين بلا شك سيفجأون بهذا التسبيح وسيرفعون أصوات رؤوسهم، فيشير إليهم حين ذاك أن يظلوا ساجدين، وسواء فهموا عليه أو لم يفهموا، المهم أن الذين فهموا منه ماذا أراد منهم سيظلون إما ساجدين وإما جالسين حتى يأتيهم وقد عاد طهارة، إذا كان المكان ميضاءته إذا كانت قريبة منه، وإلا ففي هذه الحالة لابد من أن يجيب عنه شخصا. يكمل بهم الصلاة،
وتطلع
عليه
ركعة أو ركعتان، ما
يفعلونها؟ إيش معنى يكمل الصلاة؟
إذا هم في الركعة الثالثة مثلا
يكمل الصلاة. يا أخي،
أليس الصلاة مبناها ينبني أولها على آخرها؟
ما هذه المناقشة نحن لا نقيم لها وزنا، وإنما المنهج الصحيح أن يسأل الإنسان ما وجه هذا الكلام، ما دليله، لأننا نعتقد أن من كان معنا على منهج الكتاب والسنة، وأنه كما قيل إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، بمجرد ما يعرف النص ينهار هذا الكلام، إن لم نقل تنهار هذه الفلسفة. فنحن أجبنا بما أجبنا به بناء على حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما صلاة الفجر وكبر، ثم أشار إليهم أن مكانكم، ودخل الحجرة وجاء ورأسه يخطر ماء فصلى بهم. فمعنى فصلى بهم أي أتم بهم الصلاة، وهم ظلوا قائمين. ولهذا نحن فصلنا ذاك التفصيل الوارد في السؤال. فلو كان قولك المذكور آنفا صحيحا، فهو عليه السلام دخل في الصلاة وهو يظن أنه على طهارة، لكنه لم يكن على طهارة. فعند أكثر العلماء يعتبر مثل هذه الصلاة باطلة من أصلها لأنه لم يكن على طهارة. لكن هذا النص، هذا الحديث يؤكد القاعدة العامة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح، إن الله وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه القاعدة في هذه الأمور الثلاثة. طبعا هذا لا ينافيه ما يقال أن لكل قاعدة شواذ، بمعنى أن هناك بعض الأحكام يؤاخذ عليها الإنسان ولو كان ناسيا، ولو كان مثلا جاهلا. وضع الأمة خطأ قد يؤاخذ بالخطأ أحيانا، والنسيان قد يؤاخذ أحيانا، لكن ما هي القاعدة؟ أن لا يؤاخذ. فإذا أردنا الخروج عن القاعدة فلا بد من النص. هذه الحادثة هي مما يؤيد القاعدة أنه رفعت المؤاخذة عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في صلاة الفجر وهو على غير طهارة، لأنه قال عليه السلام لما سلم بهم: إني كنت جنبا فنسيت. ولذلك لما أشار إليهم أن مكانكم رجع ورأسه يقطر ماء، أي أنه اغتسل. قوله عليه السلام إني كنت جنبا فنسيت، أولا تعليل لهذا الفعل الذي فعله، ثانيا بيان أن هذه القضية أو هذا الجزء داخل في القاعدة. فلو قيل، وقد قيل فعلا، لأن الرسول عليه السلام ما كان دخل في الصلاة، وجوابنا أن هؤلاء الذين دعوا هذه الدعوة احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في صلاة الفجر ليصلي، فتذكر أنه على جنابة، فقال لهم: مكانكم. ثم ذهب وجاء وقد اغتسل. فنحن نقول هما روايتان صحيحتان وقضيتان مختلفتان تماما. وجوابنا أن هؤلاء الذين دعوا هذه الدعوة احتجوا بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في صلاة الفجر ليصلي، فتذكر أنه على جنابة، فقال لهم: مكانكم. ثم ذهب وجاء وقد اغتسل. فنحن نقول هما روايتان صحيحتان وقضيتان مختلفتان تماما، من حيث البدء ومن حيث الإشارة أو القول. ذلك أن في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه التصريح بأنه كبر، أما في حديث أبي هريرة لا شيء من ذلك، إنما قام. ثم في حديث أبي بكر أشار إليهم أن مكانكم، لماذا لم يقل
مكانكم لأنه في صلاة. ونائف يرحمك الله، ولا يجوز لمن كان في الصلاة أو في حق المصلي أن ينشغل بشيء لا يجوز للمصلي، ومن ذلك الكلام. بينما في قصة أبي هريرة قال لهم لأنه لم يكن في الصلاة. فلذلك إذا عرفنا تفصيل الحديث أبي بكر لم يرد الكلام السابق، وأستريح وتستريح معي إن شاء الله.
أنا أرى أنه هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الثانية وبين خروجه في الركعة الأخيرة.
بين خروج الإمام،
أقول لا ترى أنه هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الأولى وخروجه في الركعة الأخيرة مثلا؟
هل أنت تعني حادثة معينة ولا تتحدث حول الحادثتين المذكورتين؟
أتحدث حول حديث أبي بكر رضي الله عنه.
في ركعات في حديث أبي بكر
أن الرسول صلى الله عليه وسلم
في ركعات في حديث أبي بكر
لا يوجد ركعات.
نعم
لا يوجد.
وأنت من أين جئت؟
ولكن أسأل سؤالا.
معليش أنا فهمت سؤالك، لكن كما فهمت سؤالك أرجو أن تفهم سؤالي.
نعم.
من أين جئت بالركعات؟ تفريق بين الركعة الأولى أو الركعة الثانية، من أين؟
أحببت أن أستفيد، لأن إذا خرج الإمام الشيخ في الركعة الأخيرة مثلا وتوضأ وأعاد إلى
وعليكم السلام ورحمة الله
وتوضأ وأعاد إلى المأمومين ورجع في مكانه، هل يتم هذه الركعة التي بقيت عليه؟ أم يستأنف الصلاة من جديد؟
يا أخي الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أولها، وأظنك تدري هذا.
نعم.
ونحن الآن نثبت أن أول الصلاة ليست باطلة.
نعم.
لأنه معذور بالنسيان. فلا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
نعم جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. تفضل. نعم.
أهلا.
أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ومن تمام العلم أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إما شرطية التكبير أو ركنية التكبير، وهذا موضع خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ليس جوهريا، لأن الشرط كالركن إذا اختل اختلت الصلاة ولم تصح، فاعتبار تكبير الإحرام شرطا أو ركنا نتيجة واحدة.
نعم.
فمن لم يدخل في الصلاة مكبرا فليس له صلاة، صحيح؟
نعم.
صحيح. قس على تكبير الإحرام القيام الركوع السجود الركعات.
نعم.
فإذا الشارع الحكيم يعتبر ركنا من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحا، فما الفرق حين ذاك بين هذا الركن والثاني والثالث والرابع؟ ليس هناك فرق إطلاقا. على هذا خلينا كما يقولون عندنا في سوريا نضربها علوية، صلاة رباعية أربع ركعات، صلى ثلاث ركعات وهو على غير طهارة، حينما قام للركعة الرابعة تذكر، فماذا يفعل؟ ما فعله الرسول عليه السلام، يذهب ويتوضأ ثم يعود حيث تذكر فيتم الصلاة، أي يأتي بالركعة الرابعة. لماذا؟ لأن الركعات الثلاث الأول كان معذورا فيها بالنسيان خلاف الركعة الرابعة، فإذا تذكر في الرابعة، تذكر في الثالثة، في الثانية، في الأولى، كله متمال داك التركي هبشي بربار.
جزاك الله عفوا يا
حسين. شيخنا في كتاب النهاية في ذكر كلمة صلاة السبحة يقول: وإنما خصت النافلة بالسبحة وإن شاركت الفريضة في معنى التسبيح لأن التسبيحات في الفرائض نوافل. أنا سؤالي عن قوله أن التسبيحات في الفرائض نوافل، هل ترون هذا الكلام يعني؟
لا، التسبيح واجب وليس ركنا.
التسبيح واجب.
أسمعه
شيخنا يقول التسبيح واجب وليس ركنا، والآن يقول نوافل، فأنت تقول بعدم الركنية وعدم أنه ليس بنافل وليس ركن.
نقول بالوجوب دون الركنية ودون الاستحضار.
شيخنا أب له ولد غني متزوج. أب له ولد غني متزوج والأب غير قادر على الأضحية، هل يجب على الأب أن يطلب من ابنه المال ليضحي من باب يعني أنت ومالك لأبيك، أم يعني لا يفهم هذا الحديث هذا الأمر؟
طبعا السؤال أتصور وإن كان ليس صريحا بأن الابن المتزوج يسكن في دار منفصلا عن دار أبيه، على ذلك فالجواب لا أقول يطلب بل أقول يأخذ
إذا كان حتى منفصلا.
نعم،
ذكرت شيخنا انفصال السكن، يعني هذا مرتبط بالطرف إذا كان منفصلا.
هو نعم لأنه الفرق، بس أنا أريد أن أفرق بين يطلب وبين يأخذ.
أيوة.
لكن الانفصال أمر ضروري في مثل هذه الحالة، لأنهم لو كانوا يعيشون في دار واحدة ويضحي الابن فهذه الأضحية تكفي عن العائلة وعن الدار كلها. أما والأمر أن كل من الأب والولد يعيش في دار على حدة، حينئذ يجب على كل منهما أضحية. وإذا الأمر كذلك قلت أنا لا أقول يطلب بل يأخذ، والآن أظن تعرف الفرق بين يطلب بين يأخذ. واضح؟
نعم. يعني بمعنى الوجوب يا شيخ.
كيف؟
يعني يكون واجبا على الأب.
نعم. هذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله كما أدق فقهه حينما جاء إلى حديث الخثعمية التي سألت الرسول عليه السلام عن أبيها، قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركت فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تفقها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الولد أن يحج عن أبيه العاجل معتبرا استطاعة الولد امتدادا لاستطاعة الوالد، وهذا ينطبق هنا تماما.
قالوا أنت ومالك لأبيك قيدوها في النفقة، فهل هذا علينا الدليل؟
لا، يعني مقيدة بالحاجة.
بالحاجة.
أعم من النفقة.
أعم من النفقة.
شيخنا هذه المرأة أعطانيها أحد الأخوة، يعني يسأل عن صحة بعض الأمور يحب أن يسمع منكم. كلام طبعا مطول لعلها مرت معكم، هذه أقرأ ولا
أقرأ؟
عن الإمام عليه أو الغيث قط.
خلاص نبين مكتوب من عنوانه.
قال: دخلت مع فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال عليه السلام: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت بشأنهن، فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي رأسها، ورأيت امرأة معلقة إلى آخر.
لا يصح مثل هذا، يكون هاي من نشرات خادم من الحجرة النبوية.
فذلك هنا عن أمير المؤمنين عليه السلام علينا قال: يظهر في آخر الزمان واقتراب القيامة وشر الأزمنة نسوة متبرجات كاشفات عاريات من الدين خارجات داخلات في الفتن مائلات إلى الشهوات مسرعات إلى اللذات مستحلات الحرمات الحرمات جهنم. هكذا يعني الألقاب نفس الشيء.
خلاص نفس الشيء.
بحوش
الواقع الناس الله يهديهم.
السنة يبدو في حديث
يعني هؤلاء إما ضالين وإما مقرون مع ذلك مضللين، ما بينشروا إلا الأحاديث الضعيفة في الموضوع.
شيخنا آخر شيء بالنسبة لي طبعاً الخير
حتى نترك مجال للضيف العزيز، هذا الحديث حتى نستفيد منكم لأن هذا عمل قديم فلعله أخيراً يكون في صحيح السنة ونتعافوا الحديث فيما بينكم، يعني قلتم بتحسينه، فهذا من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
هنا نفس الشيء في صحيح سنة اليهود
لعله هذا دائما أن يفصل فيه يكون هنا المعتمد، لكن أريد التوثق منكم. قلتم بتصريحه وفي صحيح سنة النسائي هنا بس الطريق هذا ما ذكرها هنا، فما ادري يعني الان يحضركم شيء ولا فيما بعد؟
يعني سؤال بين
التصحيح والتصحيح. كل في يعني
لا ما يحضرني شيء، والامر في هذا امر معتاد جدا كما يقول الحافظ الذهبي في رسالته النافعه الموعظه انه الحديث الحسن من دق علم الحديث.
صح.
لأنه رأي الباحث يطرح في شخص واحد فضلا عن أشخاص مختلفين. صح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون الحديث بإسناد ضعيف فيضعفه الواقف على هذا الإسناد، ثم يتيسر له بعد مدة طالت أو قصرت فيجد له شاهدا فينقذه من الضعف الى الحسن، ثم تمضي ايام وايام فيجد له شواهد خاصة فيما يجد من مطبوعات او بمصورات او الاخرين فيصبح الحديث صحيحا. هذا نحن نعرفه بالممارسة، اما الذين لا علم عندهم فلا غرابة ان يستغربوا مثل هذا التنقل من التضعيف إلى التحسين إلى التصريح، بل وقد يكون العكس أحيانا، يعني من الصحة إلى الحسن أو الضعف. المهم لا يظن الآن جواب دقيق حول السؤال.
كما تقولون شيخنا العلم لا يقبل الجمود.
أي
لا شيخنا بعد الأخير تذكرت بأن أحد الأخوة قال عن صاحب كلمة الطيب يستأذن بطباعته، فنحن نعرف بأنه أو لنعرف أنه لسعد الراشد.
أوه.
فهل يستأذن منه ولا
لا؟ يستأذنه له.
جزاك الله
وإياكم إن شاء الله.
هل ثبت من أحاديث صحيحة بخصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا
لم يثبت إلا في عموم زيارة المقابر بشكل عام.
أي نعم.
أما فضل خاص لم يثبت أبدا.
أبدا.
وأن يكون هل هو صحيح أو ضعيف؟ أما صحيح أو حسن إذا كان يكون شخص أنا أقول شيء أنا أحب أن 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 أ حسن أو كان صحيح؟ إيش الفرق؟ أليس حسن يجب العمل به؟
هذا
صحيح. إذا ما البعد في الموضوع؟ فقط يعني ناحية يعني من نافلة العين فقط. هذا ما نقول الآن.
لا
بس
أنا
أنا ما أصحح الآن على كل حد صحيح. صحيح وقتو تعمل عشان
هيكون شيء بعد الأجزاء بعد أجزاء هذا أكتبت من الأخ
كم تعريف أنا ما أذكر
لا الشيخ الرايم بيكلم
أنا أسألكم ما الذي أنتم بحاجة إليه أنتم بحاجة إلى إجابة عن أسئلة أن أرتجي الكلمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة جامعة لأصل الإسلام، وهذه الجملة مستنبطة أصالة من الشهادة التي هي الركن الأول من الإسلام، حيث قال ابن تيمية رحمه الله: الإسلام أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، هذا قسم، والقسم الثاني ألا نعبده إلا بما شرع لنا. فالإسلام اجتمع في هاتين الكلمتين: أن نعبده تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما شرع. هذا من تمام التوحيد، وهذا اصطلاح علمي دقيق شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن المشهور أن التوحيد إنما هو ذو أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو العبادة، وتوحيد الصفات. فجاء ابن تيمية بهذا التعبير الوجيز: أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. فأن لا نعبد الله إلا بما شرع، هنا ينطوي تحته بحث علمي خطير جدا، طالما اختلف فيها المتأخرون ولم ينجو من الاختلاف المنقوط منهم إلا الأقلون. أعني بذلك اختلافهم في هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة أم لا. جماهير المتأخرين مع الأسف الشديد يذهبون
قولا وأصلا واعتقادا إلى أن هناك في الإسلام بدعة حسنة، ويقابلهم من أشرنا إليهم ألا وهم الأقلون الذين يقولون بما قال به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الكثيرة، والتي منها ما سمعتموه في مطلع كلمتنا هذه الليلة، وهي التي تتردد دائما في خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. نفتتح عادة خطبنا وكلماتنا بهذه الخطبة، ثم نتبعها بما كان الرسول عليه السلام يتبع خطبة الحاجة في خطب الجمعة، حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يكرر هذه الجملة الجامعة: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لكي تتركز في الأذهان. الأقلون قد اهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى، فتمسكوا بكلام الرسول عليه السلام على عمومه وشموله، فقالوا كما قاله عليه السلام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن نلاحظه هو أنه يوجد في هؤلاء الأقلون على سبيل الحكاية كثير ممن يقع في الابتداع في الدين، وما ذلك إلا لأنه لم يضبط قاعدة البدعة. هو يقول في نفسه: كل بدعة ضلالة، كما قال الرسول عليه السلام، لأنه من الفريق القليل الذين اهتدوا بأحاديث الرسول عليه السلام التي أطلقت الضلالة على كل بدعة. ولكن لكي لا يقع هؤلاء الأقلون في البدعة التي يفرون منها بتبنيهم القاعدة العامة: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يجب أن يتقنوا بحث البدعة ليميزوها بين ما يدخل في عموم النص فلا يعملون به، لأن قوله كل بدعة ضلالة شمله، وإن كان هذا الذي دخل في هذا النص العام له أصل في الشريعة. يشتبه الأمر على كثير من الناس حينما يرون بعض النصوص الحاضة على بعض الأعمال الصالحة فيأخذون بعمومها، ولا يلاحظون أن بعض هذا العموم يشمله ذلك النص العام: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالتفريق بين هذا الشمول وهو قول عليه السلام: كل بدعة ضلالة، وبين الشمول في نصوص أخرى حيث تأمر ببعض العبادات أو تحض على بعض العبادات حضا عاما، هنا يقع كثير من الخلط واللبس على بعض الناس. وأنا قبل أن أذكر ما عندي من العلم في هذا الصدد، أريد أن أنصحكم بصفتكم مثلي طلابا للعلم أن تدرسوا لأجل هذه المسألة فقط، ولتتفهموها فهما صحيحا، ولتكونوا على ما كان عليه السلف الصالح من الابتعاد عن الابتداء في الدين، ولو كان هذا الابتداء في الدين مستندا إلى نص عام من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكي لا تقعوا في الابتداء في الدين، أنصح بأن تقرأوا كتابا هو أعظم كتاب عرفته في هذا الموضوع، ألا وهو كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. فهذا كتاب مختص في هذا الموضوع، لا مثل له فيما علمتم، وكل من جاء بعده إنما هو عالة عليه وإنما هو يستقي منه. وإلا فصل خاص يجب أيضا أن تقرؤوه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ففي هذا الكتاب طرق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الموضوع الهام الخطير، فانتهى من حيث الجملة إلى ما يدل عليه الحديث السابق وما في معناه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكنه نظر إلى المسألة من زاوية أخرى، وهي أنه قد تحدث بعض الأمور، ويرى أهل العلم أنها أمور مشروعة، ومع ذلك فهي لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف لم يطبق عليها القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ بينما حدثت محدثات كثيرة وكثيرة جدا، فاعتبر أهل العلم والتحقيق كالشاطبي والتيمي وغيرهما من المحدثات. فما هو الفصل، ما هو الحكم الفصل بين ما يحدث ويكون مشروعا وبين ما يحدث ولا يكون مشروعا؟ هذا ما فصل القول فيه الإمام الشاطبي في الكتاب السابق الاعتصام، وجمعه وأوجز الكلام فيه شيخ الإسلام في الكتاب المذكور آنفا، فأنا أوجز لكم القول. لا أريد بطبيعة الحال أن أذكركم بالنصوص التي تؤكد هذه القاعدة الإسلامية العظيمة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأنني أعتقد أنكم على علم بذلك كما أظن وأرجو. ولكن أريد في الواقع أن أبين لكم أمرين اثنين لتتحققوا من معنى هذا الحديث الصحيح: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا تقعون في إفراط ولا في تفريط. لأن بعض الناس لجهلهم بما سيأتي ذكره عن الشيخين يحدث محدثات ويتمسك بها لأنها دخلت في نصوص عامة، وناس آخرون ينكرون أمورا حدثت بحجة أنها حدثت وهي ليست بالمحدثات من الأمور. هذا التفصيل الدقيق نحن جميعا بحاجة إليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب السابق ذكر